الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بالمواقيت، فذو الحليفة ميقات من؟ ها؟ ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة نعم ميقات أهل الشام ومن كان في تلك الجهات، وقرن المنازل ميقات أهل نجد، ويلملم نعم ميقات أهل اليمن، وذات عرق ميقات لأهل العراق قديما. فما الآن كما عرفنا لم يعد يحرم منه، قال العلامة الألباني رحمه الله: أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة. وليس هذا بلازم لو اقتصر على قوله لبيك اللهم لبيك، فإن ذلك يجزئه إذا نوى في قلبه الإحرام بعمرة التمتع. واقتصر على مجرد التلبية فإن ذلك يجزئه، وإن اقتصر على التلبية بالعمرة ولم يذكر الحج فإن ذلك يجزئه. وإن سمى الحج والعمرة نعم هنا الآن في نعم في القارن ذهب المال إلى المتمتع، أما القارن إذا نوى الحج والعمرة بقلبه فإن ذلك يجزئه. نعم وتلفظ بمجرد التلبية ولم يسمي فإن ذلك يجزئه، وإذا سمى فإنه يسمي النسكين، لأنه قارن فيحتاج إلى أن يسمي النسكين، فإما أن يسمي النسكين وإما أن يقتصر على مجرد التلبية وينوي في قلبه النسكين. وكل ذلك مما يجزئ، والأكمل والأحسن أن يسمي النسكين. وأما إذا كان متمتعا فالأمر كما سبق له أن ينوي بقلبه ويقتصر على مجرد التلبية، وله أن ينوي بقلبه ويسمي العمرة ولا يسمي الحج، له أن يقول لبيك اللهم عمرة من غير أن يقول متمتعا بها إلى الحج، وهذا مما يجزئ. وله أن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، كل هذا مما يجزئ. وإن كان مفردا فله ما سبق أن ينوي بقلبه ويقتصر على مجرد التلبية من غير تسمية للنسك، وله أن يسمي النسك وهو الحج، فيقول لبيك اللهم حجا. قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة. قالوا: إن لم يسق الهدي وهو الأفضل، فالمؤلف اختار أن عدم سوق الهدي هو الأفضل والأكمل. وفي هذا الشيء من النظر، وذلك أن سوق الهدي عبادة من العبادات العظيمة وشعيرة من الشعائر العظام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بالهدي وإن لم يكن محرما مع الحجاج، فكان يبقى في المدينة ويرسل الهدي إلى مكة وهو غير محرم، بل هو باق في المدينة، وهذا يدل على أنها لعبادة من العبادات العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها. وهكذا في حجة الوداع ساق النبي عليه الصلاة والسلام الهدي. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من تكلف سوق الهدي من المدينة لا يكون لأمر هو خلاف الأولى، بل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن والأفضل والأتم. وقد تكلم على هذه المسألة وبسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين بكلام نفيس أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن والأفضل. وإنما لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما في نفوس أصحابه من محبة موافقته قال نعم مقالته المشهورة: وتمنى أن لم يكن ساق الهدي، لا لأن سوق الهدي من الأمور المفضولة، لكن حتى تطيب نفوس أصحابه. والشخص قد يدرك الأمر الفاضل إلى المفضول لمصلحة من المصالح الشرعية، والمصلحة في هذا الموضع هو أن تطيب نفوس أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والشخص كما عرفنا قد يترك الشيء الفاضل المفضول لمصلحة من المصالح، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة وإعادة بنائها على مقام إبراهيم، ترك هذا الفاضل واكتفى على المفضول لمصلحة من المصالح الشرعية، وهي أن أهل مكة كانوا على قرب من كفر، فكان فيهم ما فيهم من ضعف الإيمان، فإن فعل ذلك ربما ارتد من ارتد عن الإسلام، فلولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس أو على أساس إبراهيم أو على مقام إبراهيم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، وهذا هو النسك الذي اختاره الله عز وجل لنبيه، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا الأكمل والأحسن والأفضل. ولأن هذه حجة الإسلام التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن الله عز وجل لا يوفق لأكمل الحج، وهي حجة الإسلام التي حجها ولم يحج قبلها ولا بعدها حجة الإسلام، وإنما حجة الإسلام مرة واحدة، كيف لا يوفق الله عز وجل نبيه للأكمل والأحسن في الحج التي حجة الإسلام له. فالأظهر ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بكلام نفيس مبسوط، هو أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، وسوق الهدي عبادة مقصودة وعبادة عظيمة كما عرفنا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها وإن لم يكن محرما. وهنا المؤلف يقول وإن لم يسوق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد، وهذا على مذهبه رحمه الله، فإنه يرى وجوب التمتع. وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن الصواب في ذلك مشروعية الأنساك الثلاثة، وهي القران والتمتع والإفراد، وهذا الذي كان يفعله الصحابة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من كان يتمتع، ومنهم من كان يحج حج القران، ومنهم من كان يفرد، ولم يفهموا أن النبي عليه الصلاة ولم يفهموا الوجوب، ما فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليهم التمتع. قال وإن لم يسوق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد، بمعنى يلبي بعمرة التمتع. فقال لبيك اللهم بعمرة، وكما قلنا إن اقتصر على قوله لبيك اللهم لبيك ولم يسمي فإن هذا مما يجزئه، والأكمل التسمية، ويكفيه ما في قلبه مع التلبية في صحة الإحرام. قال فقال لبيك اللهم بعمرة، فإن كان لبى بالحج وحده وهو المفرد فسخه وجعله عمرة، وهذا صحيح لكنه على سبيل الاستحباب، فإذا لبى بالحج وحده ثم وصل إلى مكة فالأحسن في حقه أن يفسخ الحج إلى عمرة، وأن يطوف حول البيت طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويتحلل من عمرته إلى يوم الثامن فيهل بالحج، فهذا الأكمل في حقه. لكن إن استمر على حجه ففعل ما هو جائز. قال فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقول يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجه، وهذا هو التمتع بالعمرة للحج. وقد سبق الكلام على هذه الأمور في درس من الدروس الماضية، فلا نكرر الكلام حول هذه المسألة. قال رحمه الله بعد ذلك الاشتراط، وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم محل لي حيث حبستني، فإنه إن فعل ذلك فحبس ومرض جاز له التحلل من حجه أو عمرته، وليس عليه دم، وليس عليه دم حج من قام إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها. وهذا الاشتراط الذي ذكره المؤلف رحمه الله الأمر كما ذكر أنه إذا خاف عارضا فله أن يشترط، إذا خاف عارضا فله أن يشترط فيقول اللهم محلي حيث حبستني، فإن خاف من عارض كمرض أو خاف من عدو واشترط هذا الشرط فإنه يجوز له التحلل إن وجد العارض من حجه أو من عمرته ولا يلزمه الدم، وإن لم يشترط فجاءه العارض فله أن يتحلل مع لزوم الدم في حقه. فهذا هو فائدة الاشتراط. وكثير من أهل العلم استحبوا الاشتراط مطلقا، خاف عارضا أو لم يخف، والصواب ما سار عليه المؤلف رحمة الله عليه، هذا الاشتراط في حق من خاف عارضا، ولهذا لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام، في حجه، ولو كان من الأمور المستحبة مطلقا للشرط. قلت ها هنا في الحاشية ما ذكر المؤلف ها هنا والصحيح هو أن الاشتراط إنما يستحب لمن خاف عارضا لا مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير ضماعة بنت الزبير، وإنما أمرها بذلك لما قالت والله لا أجدني إلا وجعة، رواه البخاري عن عائشة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجمع الفتاوى وإن اشترط على ربي خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس محل حذاب السن كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمي رضاعة ابنة الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وهذا هو القول الصحيح، وإن كان كثير من الفقهاء في كتب الفقه إذا ذكروا الاشتراط استحبوه مطلقا وجعلوه من أمور الحج على سبيل الإطلاق، خاف عارضا أو لم يخف، لكن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الموافق للسنة. وما ذكر المؤلف في هذا الموضع هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا هو الموافق للسنة كما عرفنا ذلك. قال رحمه الله وليس الإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر. وليس الإحرام صلاة تخصه، وهذا هو الصواب، وإن كان كثير من العلماء في كتب الفقه جعلوا الإحرام صلاة مخصوصة، وأنه يحرم بعد صلاة، وهناك صلاة يسمونها صلاة الإحرام، وليس هنالك دليل فيما أعلم يدل على هذا الأمر أن الإحرام صلاة، لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أحرم بعد صلاة الظهر، فإن حصلت مثل هذه الموافقة فكان الوقت وقت صلاة، فصلى الإنسان الفريضة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فيكون الإحرام بعد فعله للصلاة، وليس هنالك صلاة تخص الإحرام. قلت في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. يقول يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين هي الإمام أحمد، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه، هذا أرجح. وش الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أن يكون بعد فرض إن لم يصلي فرضه لا بعد تطوع، وهذا الذي مشى عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم إلا بعد فرض، لم يثبت أنه أحرم بعد تطوع وإنما أحرم بعد فرض، فأحرم بعد صلاة الظهر. غير أن العلامة النووي رحمه الله عليه في شرح المهذب ينقل إجماع العلماء على استحباب أن يكون الإحرام بعد صلاة، نقل إجماع العلماء على ذلك أنه يستحب أن يحرم بعد صلاة، وبناء على هذا فإن هذا مما قد يشكل، فالإمام أحمد في أحد قوله يرى أن الإحرام يكون بعد صلاة فرض لا تطوع، فيفهم من هذه الرواية أنه إذا لم يكن الوقت وقت صلاة لفريضة أنه يحرم ولا يحتاج إلى أن يصليه ركعتين، فيكون ما نقله النبي رحمة الله عليه من إجماع فيه نوع تقييد، فيه نوع تقييد، لا أنه يستحب بعد الصلاة مطلقا من فرض أو تطوع، فإن هناك من أهل العلم من يرى أنه يكون بعد فرض ولا يكون بعد تطوع، فيكون الإجماع المنقول فيه شيء من التقييد، فالإحرام يكون بعد صلاة في قول عامة العلماء، لكن منهم من يرى بعد صلاة فرض، بعد صلاة فرض أو تطوع، ومنهم من يرى بعد صلاة فرض لا بعد صلاة تطوع، فاختلف العلماء على هذين القولين. طيب، وقال علامة بن رفيع رحمه الله في الفروع: فصل، ثم يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نص عليه أي لمحمد ووافقه أبو حنيفة، فالواو والها بمعنى وفاق، وفاق نعم دلالة على وفاق أبي حنيفة له. قال ابن مطر: وهو قول جمهور العلماء. وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وعنه عقيبة عقيبها، وإذا ركب وإذا سار سواء. واختار شيخنا عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه. والمراد بشيخه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي ذكره أيضا علامة ابن القيم في زاد المعاد. وعند مالك: إذا ركب، لأنه أصح من غيره، لأنه في الصحيحين، لأنه في الصحيحين من حديث ابن عمر، والبخاري من حديث جابر، وقال لا رواه أنس وابن عباس، وفي الموطأ عن عروة بن السنة كان يصلي في مسجد الحنيفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. وذكره في شرح مسلم في الصحيح أظنه من حديث ابن عمر. وقد سبق الكلام في هذه المسألة، ومتى يكون الإحرام والإهلال به، وأن السنة جاءت في ثلاث مواطن، ما هي؟ في مواطن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت السنة في ثلاثة مواضع. ها بعد ها لا بعد الصلاة، دبر الصلاة صلى ثم نعم ثم أحرم، ها ولبى نعم، بعد أن ركب الدابة واستوت به دابته أهل بالحج والعمرة، والموطن الثالث عند الاستواء على البيداء، وهو جبل في نعم في طرف ذو الحليفة، لما على البيداء أيضا لبى بالحج والعمرة. فثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع الثلاث، فيكون أول ما حصل له بعد دبر الصلاة، بهذا جاءت السنة إلى هنا.